وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في التنبيه السادس من تنبيهات باب الاستصحاب، لأن في باب الاستصحاب توجد عدة تنبيهات مهمة. كان كلامنا في التنبيه السادس، وكان يرتبط باستصحاب الكل والفرد المردد. يعني التنبيه السادس عنوانه استصحاب الكل والفرد المردد. في هذا المجال قلنا إن المستصحب شوية، يعني أعطي فرد لمحة لما سبق ونواصل الموضوع إن شاء الله. فيما سبق قلنا المستصحب تارة يكون أمرا كليا، وأخرى يكون فردا معينا، وثالثة يكون فردا مرددا. وإذا كان كليا فهو عبارة عن استصحاب الكلي، الذي المعروف تقسيم استصحاب الكلي إلى أقسام ثلاثة. وإذا لم يكن معينا، وإذا لم يكن كليا، يعبر عنه باستصحاب الجزئي مقابل كلي. لكن هذا استصحاب الجزئي مر لفرد لجزئي معين، أو مر لجزئي مردد. وقلنا فيما سبق أيضا لتوضيح الحال نتكلم في نقاط. اتكلمنا في النقطة الأولى وفي النقطة الثانية، وانتهينا إلى النقطة الثالثة. هذا شوية لمحة موجزة عما سبق. وفي النقطة الثالثة ذكرنا أقسام استصحاب الكلي، وقلنا المعروف أنه ينقسم، يعني استصحاب الكلي، إلى ثلاثة أقسام. ذني هما تكون تنضبط قلنا على الترتيب. القسم الأول أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد معين، ويشك في بقاء ذلك الفرد، وبسببه يشك في بقاء الكل. مثاله الشرعي واضح، كما إذا فرض أن الشخص علم بالحدث وشك في بقائه بسبب الشك في أنه توضأ أو لم يتوضأ، إذن هو يعلم أنه محدث بكلي الحدث. هذا الكلي ناشئ منيا، هذا الكلي من أنه ذهب لقضاء الحاجة، يعني بالحدث الأصغر. الآن إجى للمسجد يشك توضأ أو لا، ما دام يشك توضأ أو لا فسوف يشك في من بالتالي؟ في بقاء كلي الحدث الأصغر، ذلك الحدث الأصغر الكلي، بسبب هو حدثه هذا اليقين بالكلي بسبب اليقين بحدوث الجزئ، يشك في بقائه لاحتمال أنه قد توضأ. هذا استصحاب الكلي من القسم الأول. ويمكن أن نقول كل استصحاب كلي من القسم الأول يوجد إلى جنبه استصحاب جزئي، وكل استصحاب جزئي هذا كله تذكرناه فيما سبق يوجد إلى جنبه استصحاب الكل من القسم الأول. هاي تتمكن هيك تقول إسا شلون؟ مثلا زيد كان في المسجد نشك في خروجه نستصحب بقائه، هذا استصحاب الجزء في المسجد. إلى جنبه يوجد استصحاب الكل حيث تقول كان هناك الإنسان كان كلي الإنسان في المسجد جزما كان بسبب فرده وجود فرده، كان كلي الإنسان موجودا في المسجد وأشك في بقائه في المسجد. فما دمت تشك في بقاء الجزئي فأنت تشك في بقاء الكلي، وهكذا بالعكس كلما شككت في بقاء الكلي من القسم الأول إلى جنبه شك في بقاء الجزئي. هذه قضية الآن ليست مهمة. ثم إنه يلحق هم ذكرنا هذا فيما سبق باستصحاب الكل من القسم الأول يلحق به، هو لم يذكروه بعنوانه كمصداق لاستصحاب الكل من القسم الأول لكن ملحق به بحكمه. ما إذا فرض وجود فردين في مكان في المسجد زيد وعمر ونشك في بقاء كل واحد منهما، هنا يجري استصحاب الكل من القسم الأول كان الإنسان في المسجد يضمن زيد يضمن عمرو بعد إيه؟ ونشك أو في ضمنهما، مع نحن فارضين اثنيناتهم موجودين في المسجد فيهما بسببهما، ونشك حيث نشك في بقائهما فنشك في بقاء الكلي، هذا هم مصداق لاستصحاب الكلي من القسم الأول. إذن ما ينحصر استصحاب الكلي من القسم الأول، ما ينحصر بمن؟ بأن يكون الفرد واحدا، لا يمكن أن نفترض ذلك ضمن فردين، كما أن له فردا آخر أم يمكن نلحق باستصحاب الكل من القسم الأول، وهو أن نعلم بوجود أحد الفردين لا كلا الفردين، فرق هذا عن السابق. في السابق كنا نقول كلا الفردين موجود فنتيقن بوجود الكل، أما الآن لا، نقول نعلم بوجود أحد الفردين في المسجد لا كلا الفردين، ولازمه أن نعلم بوجود الكل في المسجد، فيجري استصحاب الكل من القسم الأول كما يمكن أن يجري استصحاب الجزئي. وإنما ألحقنا هذا أو هذين الأخيرين، يعني في المسجد يوجد زيد وعمر ونشك في بقاء كل منهما، وهكذا إذا كنا نعلم بوجود إما زيد إما عمر ونشك في بقائه، قلنا هذا أيضا من استصحاب ملحق باستصحاب الكل من القسم الأول. قد تسأل لماذا ألحقنا هذين باستصحاب الكل من القسم الأول؟ الجواب واضح، فإن هذين من حيث الروح، أين الأول؟ والفارق بينهما لا يستدعي، لا يستدعي ذكر كل واحد في مقابل الآخر، بأن نجعل الأول من الصحاب الأول، الأول من أصحاب الكل من القسم الأول، والذي ذكرناهما الآن كملحقين نسويهن أصحاب كل قسم ثاني، والثاني نسويه شنو ثالث، والثالث نسويه رابع، فيصير المجموع كم؟ أربعة. ليش أسوي أربعة؟ أحسن. ليش ثلاثة؟ إنما لم نعد هذين من قسم قسما باستقلاله، بسبب أنه لا توجد فيه في هذين أمور مغايرة، مغايرة علما لاستصحاب ذاك الكل من القسم الأول، حتى نعد هذين في مقابل الأول. فوارق يستحق لأجلها عد هذين في مقابل الأول غير موجودة. فوارق موجودة لكن لا تستدعي عد هذين في مقابل الأول، فلأنه في الجميع نعلم بوجود الكل، إما في ضمن فرد معين ونشك في بقائه، أو في ضمن فردين ونشك في بقائهما، أو في ضمن أحد الفردين ونشك في بقاء ذلك الأحد. الروح واحدة في الجميع، هذا الفرق لا يستوجب أن نعد الأول هو القسم الأول، والثاني نعده، والثالث نعدهن قسم ثاني في مقابل أول، حتى تصير الأقسام أربعة. كلا لا موجب، هذا كله اذكرناه ترى قبل التعطيل، ما حكيت فرد شيء جديد، لم أذكر شيئا جديدا. الشيء الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، القسم الثاني من استصحاب الكلي، ما إذا علم بحدوث الكلي ضمن أحد فردين، ويمثل عادة بمن؟ المثال بعض مرات يساعد حتى على الحفظ والبقاء في الذهن. علم بوجود حيوان ذي خرطوم، أي أول ما دخلنا الحوزة وقرأنا أصول مظفر معالم، هو هذا المثال. في ما أدري وين، في الغرفة وين؟ أي في الغرفة. ولكن هذا الحيوان الذي له خرطوم مردد بين أن يكون هو الفيل أو الباق، وين الفيل وين الباق، على أي حال والأمر، بس هيك مثال يحفظ، يساعد شوية، يضحك هو همزين، واحد يروح عن نفسه ويبقي، لأن الأمثلة أحيانا تبقي المعلومة في الذهن، هذا المثال يبقي. فاستصحاب الكلي من القسم الثاني الذي هو مردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع. يو معلوم البقاء إذا كان هو الفيل، حدث هذا الحيوان ذي الخرطوم ضمن الفيل، هذا معلوم البقاء، ورشاعة حتما الفيل باقي ما يموت، وإذا بقى لا ميت حينئذ. هذا هو استصحاب الكل من القسم الثاني، ومثاله الشرعي ما إذا كان الإنسان محدثا، إما بالأصغر أو بالأكبر، ثم بعد ذلك توضأ، فسوف يشك في بقاء الحدث، وحينئذ لا يمكن إجراء استصحاب الحدث الجزئي وهو الأصغر ولا استصحاب الحدث الأكبر، إذ لا يقين بوجود الفيل الحدث الأكبر، لا هو كان متيقن بالحدث الأصغر أو بالحدث الأكبر وتوضع. خلينا ويا هذا المثال البقوة الفيل حيفة وتوضع. هنا قيل بأنه هل يمكن استصحاب هذين الفردين يعني الفيل بخصوصه نستصحب؟ كلا، لأن الفيل على تقدير حدوثه هو 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 شنو هو معلوم البقاء، أو الحدث الأكبر معلوم البقاء، حدث الأكبر معلوم البقاء على تقدير حدوثه. وإذا كان الحادث هو البق أو قل الحدث الأصغر فهو معلوم الارتفاع بعد الوضوء، معلوم الارتفاع أو بعد ساعة معلوم البق يموت. فإذا لا يجري استصحاب الفردين يعني الحدث الأكبر لو كان إلى أثر بخصوصه ما يجري استصحابه لعدم للجزم ببقائه على تقدير ايش حدوثه، ولا الحدث الأصغر يجري استصحابه لعدم الجزم بحدوثه حتى يجري استصحابه، فلا يجري استصحاب شيء منهما. نعم وقع الكلام في أن الكلي يمكن استصحابه، كلي الحدث هل يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه؟ جيد. والفارق بين هذا القسم من استصحاب الكلي وبين القسم الأول يعني استصحاب الكلي من القسم الأول، الفارق أنه في القسم الأول لا يكون الشك في البقاء من ناحية عدم تعين الفرد بخلافه في هذا القسم، فإنه يشك في البقاء من ناحية عدم تعين الفرد. فإذا على هذا الأساس في القسم الأول الكلي متعين فرده، فارضين احنا هكذا، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب في الفرد، وكذلك يمكن إجراء الاستصحاب في الكلي. أما هنا الفرد لا، ليس بمتعين فلا يمكن استصحابه، وإذا أردنا الاستصحاب فلا بد من إجراء إن في الكل. هذا فارق بين القسمين. القسم الأول نعلم بحدوث الكل، كلي الإنسان في المسجد ضمن زيد، ونشك في بقاء الكل، نجيز الشك في بقاء زيد. هناك يمكن إجراء الاستصحاب في الكل، يمكن إجراء الاستصحاب في الفرد، لأن الكل متيقن ونشك في بقائه، الفرد متيقن ونشك في بقائه. أما هنا الفرد ليس متعينا حتى يجري، هناك الفرد واحد وهو زيد ليس بمردد الفرد، أما هنا الفرد مردد، مفروض حدث أصغر إما ضمن الحدث الأصغر أو ضمن الحدث الأكبر. فالأصغر ليس بمتيقن حتى يجري استصحابه، والأكبر ليس بمتيقن حتى يجري استصحابه. فالذي يمكن إجراء استصحابه إذن هو ماذا؟ خصوص الكلي. ما إيه؟ فإحنا كلام لا. لا ماذا لاحظوا؟ أنا في القسم الأول ماذا أذكرت؟ قلت نعلم بوجود الكل ضمن فرد معين لإنسان ندري ضمن زيد موجود، ونشك في بقاء الكل بسبب الشك في بقاء الفرد. فيمكن أن تجري استصحاب الكلي أو يمكن أن تجري استصحاب اثنينات يقين وشك أكو موجود، ثم ألحقنا بهم اثنين، ألحقنا بالأخير بهم اثنين. أما في هذا القسم لا، المفروض على أنه الكلي لا نعلم حدوثه هل في هذا أو في هذا. إذا ضمن الباق ضمن الحدث الأصغر ارتفع بالوضوء، أنا لما توضيت ارتفع جزما، أما إذا كان حادث في ضمن الحدث الأكبر بالوضوء لا يرتفع، الحدث يكون باقيا. أي فيجري، هذا واضح. لا تقدر تستصحب ماذا؟ الكل، وتقدر تستصحب الفرد. فذاك أقول في فرد معين، أحسن هيك نقول ضمن فرد معين، فحينئذ يمكن استصحاب ذلك الفرد المعين ويمكن استصحاب الكل. أما هنا أنا مو ضمن شيء معين، ضمن شيء مردد، إما في ضمن الحدث الأصغر أو الأكبر، بق أو فيه الفرد مردد، فما تقدر تستصحب الفرد، يتعين أن تستصحب ماذا؟ الكل. هذا فارق ما بين القسم الثاني والقسم الأول. وهذا بالنسبة إلى الفارق ما بينهما. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.